بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كلها، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أيها السادة والسيدات، أرأيتم إلى البناء الذي تراه أعيننا الآن؟ إنه يتكون من أساس خفي لا تراه العين، ومن جدران وسقف تراها الأبصار، ولا بد لكي يوجد البناء متماسكا ثابتا من أن يتألف من هذين الركنين: أساس خفي وجدران وسقف ظاهرة. كذلكم السير إلى الله، ونحن لا نتحدث عن العقيدة، نتحدث عن السلوك. كذلكم السير السلوكي إلى الله، إنه يتكون من أساس خفي هو العبودية لله، ومن أعمال ظاهرة معلنة هي العبادات المختلفة المتنوعة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Cheikh, après avoir loué Dieu subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit que la construction que vous êtes en train de voir, n'importe quel bâtiment, a besoin d'abord d'une base. Cette base, on ne la voit pas, elle est invisible. Ce qu'on voit, ce sont les murs et le toit. Il dit que pour aller vers Dieu aussi, si on compare ce cheminement vers Dieu à une construction, nous avons besoin d'une base qui est la servitude à Dieu et des murs qui sont les différents actes de l'adoration. Il dit que si on parle de cette base, on parle de la base du comportement qu'on doit avoir, on ne parle pas ici de la croyance.
Ma hiya al-'ubudiyya? Hiya kama قلت في العنوان: العبودية هي المرآة التي إذا وقفت أمامها عرفت ذاتي وعرفت هويتي. كل واحد منا عندما يولد ثم يشب عن الطوق وتتفتح مداركه يحاول أن يعرف نفسه، لكنه يحاول أن يعرف هذا القفص الجسدي. ينظر إلى المرآة، يتعرف على شكله، على عافيته، على وسامته، يتعرف على طوله، قصره، ترى أهو مارد طويل في المردة من الناس أم هو قزم قصير، لكنه بهذا لا يكون قد عرف ذاته تماما، يكون قد عرف القفص الجسدي هذا. إنما المطلوب منه أن يقف أمام مرآة ذاته ليعلم ما وراء هذا القفص الجسدي. من أنا؟ هل أنا أملك من أمر نفسي شيئا؟ هل أنا أتمتع أملك عفوا أملك القدرة التي أتمتع بها؟ هل أملك الوعي الذي أتمتع به؟ هل أملك الغنى الذي أتمتع به؟ هل أملك السمع الذي رأيتني ممتعا به؟ البصر العبودية هي أن أقف أمام مرآة الذات الخفية وراء هذا القفص الجسدي فأتبين ذاتي. عندما أقف أمام هذه المرآة وأتساءل بواسطة البراهين العلمية سأعود لأتعرف على هويتي مملوكا عبدا ذليلا لله فقيرا عاجزا لا يتأتى منه شيء.
Donc, qu'est-ce que c'est que cette servitude à Dieu? Il dit, c'est une sorte de miroir qui réfléchit notre propre identité. À notre naissance, on cherche à comprendre qui sommes-nous, qui suis-je. Et si on nous met devant un miroir, c'est à ce moment-là qu'on prend connaissance de notre image, de notre cage corporelle, de la cage corporelle qui nous englobe. On peut savoir quelle est notre forme, quelle est notre taille, quels sont nos critères et d'autres critères physiques de notre de ce qui compose notre identité. Mais est-ce que c'est cela le vrai miroir? Le vrai miroir pour connaître soi-même, c'est cette servitude, c'est en se posant les bonnes questions. Les bonnes questions sont, suis-je le possesseur de cette connaissance, de cette conscience, de la richesse dont je jouis, du pouvoir dont je jouis, de cette capacité d'entendre, de m'en ouïr, de ma vue, etc. Suis-je réellement le possesseur de cela? Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir quelle est notre identité. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on n'est qu'un serviteur qui appartient à quelqu'un de plus grand, que nous sommes que des gens pauvres et sans aucune puissance.
وأنا أحب الآن أن أضعكم أمام الموقف الذي وضعت نفسي فيه ذات يوم، وعدت من خلال هذا الموقف فعثرت على هويتي التي أرجو أن تكون شفيعا لي يوم القيامة بين يدي تقصيري. وقفت أمام مرآة الذات، من أنا؟ ما الذي أملكه من ذاتي؟ بالأمس لم أكن أعي ولم أكن أملك فكرا ولا وعيا، والآن أتمتع بذلك كله، وغدا سأنسى بعد تذكر وأجهل بعد علم، ولا أدري كيف ذهبت هذه النعمة بعد أن جاءت. إذن أنا لا أملك فكرة، هذه القوة التي أتمتع بها بالأمس كنت في غاية الضعف، مضرب المثل في الضعف، واليوم أجدني قويا. ترى هل أستطيع أن أحبس هذه القوة بين جوانحي؟ غدا ستتبدد هذه القوة وتذهب كما جاءت، وأجدني متمددا على فراش الرحيل. إذن أنا لا أملك قوة، أنا عندما أتمدد لأنام وبعد قليل أرقد، ترى أنا الذي أملك رقادي أستقدمه عندما أشاء وأبعده عني عندما أريد؟ أبدا. كم ليلة عانيت فيها من الأرق، تقلبت ذات اليمين وذات الشمال، ولوددت لو أني اشتريت الرقاد بالملايين. نعم، إذن أنا لا أملك رقادي ولا يقظ، أجلس على مائدة الطعام وأجد هذه الألوان الكثيرة التي تكونت من سماء أمطرت وأرض أنبتت، وأحمي في فمي فألوكها مع لساني. بعيدا في منجات عن هذا الخطر. أنا الذي أفرز وأفصل بين لساني ليبقى نجيا وقطعة اللحم لتنبغ بين الأضراس. فكرت في هذا فعرفت أنني جهاز استقبال وأن الإرسال إنما يتجه إلي من ملك الملوك مالك الملك. إذن أنا عبد، إذن أنا مملوك، إذن أنا مصطبغ بذل المملوكية لله. هذه هي العبودية.
Cher Bouté nous dit qu'il essaiera de nous mettre dans la même position que lui, en nous soumettant son raisonnement, sa réflexion, qui l'a poussé à se connaître lui-même. Il s'est posé la question suivante, qui suis-je? Il a réfléchi, il s'est dit, avant, je n'avais pas cette possibilité de réfléchir, cette possibilité d'avoir une pensée structurée, logique, et aujourd'hui je l'ai, et demain je la perdrai. Demain je l'oublierai et je serai ignorant comme je l'ai été. Est-ce que je peux arrêter cette force en moi-même et l'empêcher de partir? Eh bien non, elle sera partie comme elle est venue. Il dit, si je m'allonge pour dormir, est-ce que c'est moi qui m'apporte le sommeil? Il se souvient avoir veillé de longues nuits sans pouvoir trouver le sommeil et il dit, à ces moments-là, j'aurais espéré pouvoir acheter ce sommeil-là avec des millions d'euros, pour le dire en des termes européens. Il dit, mais je ne pouvais pas, donc je ne suis pas possesseur de cette capacité de trouver le sommeil. Il dit, en me levant le matin, je me pose devant la table pour prendre mon petit déjeuner et je trouve une série d'aliments vifs et diversifiés. Est-ce que ces aliments-là, c'est moi qui les ai faits? Est-ce que c'est moi qui les ai créés? Eh bien non, ces aliments sont venus à partir de l'eau qui a coulé du ciel, à partir de plusieurs choses qui me dépassent, qui ne font pas partie de ma petite compétence. Eh bien, à ce moment-là, je me dis que je ne possède rien. Maintenant, je me mets à manger. Admettons que je mange un morceau de viande. Je réfléchis à l'opération de digestion qui commence déjà par la bouche. Comment se fait-il que ma langue n'est pas mâchée avec les aliments que je prends? Si je mange un morceau de viande, la langue aussi est un morceau de viande. Qui est-ce qui fait cette distinction dans la bouche qui fait que mes dents ne lâchent pas ma propre langue? C'est à ce moment-là que je sais, que j'ai su, que je ne suis qu'un appareil de réception. Et cet appareil de réception reçoit des ondes émises par le roi des rois, auquel j'appartiens, auquel je ne suis qu'un serviteur, sans aucune puissance, sans aucune force.
أيها السادة والسيدات، هل من العسير أن نعثر على هذه الهوية في كياناتنا؟ بلحظة واحدة، إذا التفتنا إلى أنفسنا، لا إلى القفص الجسدي، بل إلى دخيلة أنفسنا، بلحظة واحدة نعثر على هوياتنا عبيدا مملوكين لله. بشر الحافي أمير من أمراء البصرة كان معروفا بترفه، وكان له قصر يفيض في كل ليلة بذخا وترف. في ليلة من الليالي والبذخ يعج في القصر عجيجة، طرق باب قصره طارق، خرجت جارية تفتح الباب فرأت رجلا رث الهيئة مسكينا يبعث مظهره على الاشمئزاز. قال لها، صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فاستضحكت وصفقت الباب في وجهه وقالت: تسأل عن أمير البصرة؟ أحر أم عبد؟ ألم تسمع لي؟ ورجعت تضحك. قال لها سيدها: من الطارق؟ قالت: يا سيدي، رجل مجنون يبدو، رفس الهيئة، سألني قائلا: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فلمعت هذه الكلمة بين جوانحي، وانقدح من ذلك شعور أيقظ فطرته. خرج يقفز إلى الباب حافيا، وفتح الباب والتفت يمينا وشمالا إلى أن عثر على الشخص الذي وصفته الجارية، فجرى وراءه حافيا إلى أن وصل إليه. قال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سمعت الصراخ والضجيج والقصف والغناء، سألت صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فقالت لي: لا، هذا قصر أمير البصرة. قلت: نعم نعم، لأن هذا ليس شأن العبيد. أمسك بشر بيدي هذا الإنسان وقال له: يا هذا، أشهدك أني عبد، ولسوف أسير من اليوم إلى الله سيرة العبيد، ولسوف ألقى الله عبدا بلحظة واحدة. المسألة لا تحتاج لا إلى فلسفة ولا إلى طول فكر. نعم، لكن الإنسان بعيد عن الله قد يقف أمام مرآة ذاته مدة كما وقف لأتعرف على هويتي. هذه العبودية هي الأساس للسلوك إلى الله.
Est-il difficile de retrouver cette identité qui est la nôtre? Cherchons dans notre fort intérieur et nous la retrouverons. Ne cherchons pas dans notre cage corporelle, mais cherchons plus profondément. L'histoire d'un des princes de Bassora, Bish, qui vivait comme un prince, donc en plein luxe, qui ne s'empêchait pas d'avoir un train de vie très luxueux, une fois avait, comme chaque nuit, avait fait la fête chez lui, et tout d'un coup, quelqu'un frappa à sa porte. Une de ses servantes alla ouvrir. Et c'était un homme pauvre, vêtu très modestement, qui lui posa la question suivante. Est-ce que le maître de ce château est un homme libre ou un esclave? La servante, elle s'est mise à rire, elle a dit: quelle drôle de question, tu dois être certainement fou. Et elle referma la porte sitôt et elle a rejoint le prince. Ce dernier lui demanda qui était à la porte. Elle lui dit: un homme fou qui demandait bêtement si le maître de ce château était un homme libre ou un esclave. Mais ce mot, cette phrase a eu tellement d'influence, elle a affecté tellement le prince qu'il s'est empressé de se lever pieds nus et de sortir à la porte. Il ouvrit la porte et il vit personne. Il chercha à droite et à gauche, il vit l'homme qui était venu frapper à sa porte partir de loin. Il le suivit pieds nus, et une fois qu'il a retenu, lui dit: est-ce que c'est toi qui as frappé à ma porte? Il lui dit: oui. Qu'as-tu dit? Il lui a dit: j'ai simplement demandé si le possesseur, est-ce que j'avais entendu du bruit, j'avais vu qu'il y avait un brouhaha dans le château, je me suis demandé si c'était un château appartenant à un homme libre ou à un esclave. À ce moment-là, le prince a pris la main de cet homme et il lui a dit: je te promets qu'à partir de ce jour, je suis un esclave de Dieu. Et je marcherai vers lui tel un esclave. Et je ferai tout pour le retrouver en tant qu'esclave. C'est cela la servitude que nous devons ressentir envers Dieu. Nous sommes tous ses serviteurs et cette servitude doit être la base de notre démarche envers Dieu.
بين أساس السير إلى الله وهو العبودية وبين السلوك التطبيقي وهو العبادة. إذا فاض شعوري بمعنى العبودية لله وعرفت كما عرف بشر الحافي أنني عبد مملوك لله، النتيجة التي تنبثق من هذا الشعور هو أولا الحب الشديد لله عز وجل، ذلك لأنني علمت أن كل ما أتمتع به من نعم لا أملك شيئا منها، إنما يملكها الله وقد متعني بها. لا يمكن إطلاقا أن يشركني في حب الله أحد في هذه الحالة. إن أحببت غير الله ففي الله لا مع الله. وكم من فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله سبحانه وتعالى. شعوري بعبوديتي لله عز وجل يكسبني تعظيم الله، هذا الإله الذي سخر لي ملكوته والذي أقدرني عن عجز وأغناني عن فقر وقواني عن ضعف. هذا الإله عندما أدرك فضله هذا علي أعظمه تعظيما كبيرا. الشعور الثالث الخوف، أخاف من هذا الإله الذي يكرم بالنعمة قد يبتلي بالنقمة، الذي يعطي اليوم قد يمنع غدا. ومن ثم فإن شعوري بعبودية لله يكسبني أولا الحب العظيم لله، ثانيا التعظيم له، ثالثا المهابة والخوف منه. بسائق من هذه المشاعر الثلاثة أسير بسلوك سليم إلى الله، وها هنا نصل إلى العبادة. أجل العباد أيها الإخوة مثل عربة، أرأيتم إلى العربة هل تسير بدون عجلات؟ أبدا. عجلات عربة العبادة العبودية التي تنتج عجلة الحب، عجلة التعظيم، عجلة المهابة والخوف من الله سبحانه وتعالى.
Maintenant, cher Khalbouti nous explique quelle est la relation entre la servitude et l'adoration, et les différents actes d'adoration. Il dit que la servitude est la base et les actes de l'adoration sont la pratique. Le résultat de ce sentiment de servitude sont d'abord l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu qui est source de tous les bienfaits. Donc, si l'être humain arrive à aimer Dieu d'un amour sincère, il n'aimera aucune autre personne du même amour. Ce qui est possible, c'est d'aimer tout le monde en Dieu, comme on dit, c'est-à-dire pour Dieu. Mais aimer quelqu'un comme on aime Dieu, cela est impossible. Ou aimer quelqu'un avec Dieu, cela est impossible. Donc l'amour est le premier résultat de cette servitude. Le second est la glorification de Dieu. Glorifier Dieu et connaître son immense sagesse, son immense puissance, son immense ordre. C'est lui qui nous a rendus riches après notre pauvreté, c'est lui qui nous a donné puissance après notre impuissance, et ainsi de suite. Donc la glorification de Dieu est le deuxième résultat de cette servitude. Et quel est le troisième résultat? C'est la crainte de Dieu. Nous craignons Dieu parce que nous le savons tout puissant. Nous craignons Dieu parce que lui qui nous donne aujourd'hui quelque chose, il pourra nous l'enlever. car il est tout puissant et car tout lui appartient. Ces trois choses, l'amour de Dieu, la glorification de Dieu et la crainte de Dieu, sont semblables à des roues qui font tourner le véhicule de l'adoration. L'adoration est semblable et comparable à un véhicule. Ce véhicule-là a besoin de roues pour avancer. Et les roues sont la servitude avec ces trois aspects. L'amour de Dieu, la glorification de Dieu et la crainte de Dieu.
أيها الإخوة والأخوات، عندما تتحقق مشاعر العبودية لله بين جوانحي، أي أعثر على هويتي، وعندما تنقدح هذه المشاعر الثلاثة من عثوري على هويتي عبدا لله، الحب المتناهي لله، التعظيم، المهابة والخوف، عندئذ هل يمكن أن تكون أعمالي السلوكية قسم منها عبادات وقسم منها عادات؟ أبدا، كل أعمالي تصطبغ عندئذ بالعبادة، لأن الحب يحملني على ذلك. إن قمت أصلي فصلاتي عبارة عن تعبير عن عبوديتي لله عز وجل و شعور لاهب عن محبتي لله، وإن قمت الليل لأناجيه فبدافع من هذا الشعور أقوم، وإن قمت في الصباح لأذهب إلى السوق فبأي دافع أذهب؟ بدافع حبي لله أذهب إلى السوق، وإذا ذهبت إلى جامعتي لأتعلم أو أعلم بأي دافع أذهب؟ والحب ملء جوانحي لله، والتعظيم ملء جوانحي لله، والمهابة ملء جوانحي. من أجل أي شيء أتعلم؟ لاستنزال الرضا من عند الله. إن خدمت بلدي جنديا ضابطا قائدا زعيما رئيسا، من أجل أي شيء؟ من أجل الدنيا. ما دامت المحبة الإلهية هي المهيمن، فلا يمكن لأي هدف أن يزاحم الهدف الواحد. ما هو؟ ألا وهو العبادة لله. كل أعمالي تصطبغ بصبغة العبادة المقربة إلى الله، وهذا معنى كلام القوم السلوك إلى الله، السير إلى الله. السير إلى الله يكون بكل أنواع الخير. لكن زيد من الناس يمارس كل أعمال الخير، وأعمال الخير تقو حاجبا بينه وبين الله، وزيد من الناس يقوم بكل أعمال الخير، وأعمال الخير تكون جاذبة له إلى الله. ما الفرق؟ الأول يقوم بهذه الأعمال لمغنم، لتجارة، لرئاسة، لزعامة، لدنيا يصيبها فتحجبه هذه الأهداف عن الله. الثاني يريد أن يعبر لذلك عن حبه لله، عن شوقه إلى الله، عن تعظيمه لله سبحانه وتعالى.
Si ces trois émotions que Cher vient d'expliquer, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la glorification, sa glorification et craindre Dieu, se réalisent, et si nous arrivons à retrouver notre identité, c'est-à-dire que nous sommes tous les serviteurs de Dieu, à ce moment-là, pourrons-nous faire la différence entre les actes de l'adoration et les autres actes de la vie quotidienne? La réponse est bien sûr non. Pourquoi? Parce que tout nous pousse, parce que ce qui nous pousse à faire tout cela, c'est la même raison, c'est le même motif, c'est l'amour de Dieu. Si on prend un tapis de prière et qu'on se met à prier, c'est pour l'amour de Dieu. Si on se lève la nuit pour prier Dieu, c'est pour son amour aussi. Mais aussi, si on va faire ses courses, pourquoi est-ce que le faisons-nous? C'est aussi par amour pour Dieu. Si on va à l'université pour apprendre ou pour enseigner, pourquoi le ferons-nous? Le ferons-nous, on le fera aussi pour l'amour de Dieu et par amour de Dieu. Si quelqu'un est soldat ou officier ou autre chose dans l'armée, est-ce qu'il le fait pour l'amour de la vie d'ici-bas ou pour l'amour de Dieu? La question est de savoir que tous les actes de bien que nous commettons, tous nos actes, doivent avoir une finalité, un but. Est-ce que ce but est l'amour de Dieu? À ce moment-là, ce sont des actes de l'adoration. Si le but est autre chose, à ce moment-là, ils ne le sont pas, même s'ils en ont l'air. S'il y a deux personnes, appelons-les X et Y, qui font exactement les mêmes actes d'adoration, les actes de bien. Admettons qu'ils font exactement le même nombre de prières, qu'ils donnent aux pauvres le même nombre, la même somme d'argent, etc. X peut aller, peut se rapprocher de Dieu grâce à ses actes, alors que Y peut au contraire s'éloigner de Dieu à cause de ses actes. Comment est-ce possible? C'est possible si l'un avait comme but le pouvoir d'influencer les gens, d'avoir un statut, de cueillir beaucoup d'argent, de se faire une réputation, etc. Cette personne-là se retrouvera éloignée de Dieu à cause de ses actes. L'autre personne, si elle était sincèrement dévouée à Dieu et si elle a fait ses actes par amour de Dieu, elle s'en retrouvera toujours plus rapprochée.
ختاما أيها الإخوة، عصارة هذا الذي قلت يتمثل فيما يلي: السير إلى الله، أنا لا أتحدث عن العقيدة، لا أتحدث عن السلوك. السير إلى الله لا بد فيه من أساس يتمثل في أن يعرف الإنسان هويته، وهو أساس العبودية الذي حدثتكم عنه. العبودية تثمر في القلب الحب، وهو رأس مال العبد الأول في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. التعظيم ثمرة من ثمرات الحب، المهابة ثمرة من ثمرات الحب. فإذا وجد الحب ثمرة للاصطباغ بالعبودية لله عز وجل، تحققت العبادة، وأصبح كل ما يفعله المؤمن من خير عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل فينا من يسأل: والحب من أين ينبثق؟ هذا سؤال غريب أيها الإخوة. عندما تعرف هويتك لا يمكن إلا أن تحب الخالق عز وجل، لكن من جهل هويته حجب عن الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أنه لا توجد لذة في الدنيا كلها، تخيلوا وتصوروا ما شئتم من اللذائذ، لن يجد العبد لذة أعلى وأرقى من لذة حبه لمن خلقه، لمولاه، لمن يكرمه، لمن يرزقه، لمن يرحمه، ولا رحمة الأم لوليدها. الحب قد يهلك، الحب قد يقتل، قد يقتل، لكن ما وجد قتل ألذ من أن يكون سبب القتل حبا. وطبعا عندما يكون سبب هذا القتل حب العبد للرب، ويرحم الله ابن الفارق. أردد في كثير من الأحيان هذين البيتين له، اسمعوا ما يقول، وأرجو من هذه المترجمة الدقيقة الفاضلة أن يكرمها الله بالقدرة على ترجمته. يقول: ولقد أقول لمن تحرش بالهوى: عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. الذي تحبه لابد أن تكون قتيلة، فاختر من هو الذي ينبغي أن تكون قتيله. إلهنا خالقنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل نصيبي من هذا الذي قلته كلاما، أن لا يجعلني قوالا بعيدا عن الفعل، وأن يذيقني جزءا من هذا الذي أقوله لكم، والحمد لله رب العالمين.
Chef fait une conclusion en synthétisant ce qu'il venait de dire. Il dit que pour aller vers Dieu, il nous faudrait une base. Cette base-là, c'est de connaître sa propre identité, c'est-à-dire connaître ce qu'est la servitude. Quand on connaît la servitude, le fruit de cette servitude, c'est l'amour de Dieu. Et le fruit de l'amour de Dieu, c'est le glorifier. Et puis le craindre. À ce moment-là, tout ce que l'on fait de bien devient un acte de l'adoration. Peut-être que quelqu'un se demandera ou posera la question suivante, d'où vient cet amour? Le cheikh lui répond, quand tu te connais toi-même, tu ne peux qu'aimer ton créateur, tu ne peux qu'aimer Dieu. Et il dit qu'il n'y a pas meilleur délice, ni délice plus élevé, ni plus noble que celui d'aimer Dieu. Il dit que l'amour peut souvent mener à des malheurs pour celui qui aime. Il peut même tuer l'aimant, l'amoureux. Et quelle plus belle mort que celle de mourir de l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il nous cite deux versets d'Ibn al-Farid, et Lourdes est la responsabilité de les traduire. Je vais essayer de donner leur sens simplement. Il dit, Ibn al-Farid, il dit que je parle à celui qui s'essaye à l'amour. Tu te mets dans une position de péril, alors choisis ton péril. Puisque tu seras de toute façon tué, choisis ton assassin.